عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله بن ضميرة. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له.
هذا الحديث اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف في صلاة الجماعة وموقف الاثنين من الإمام وموقف المرأة مع الرجال. فلما اشتمل على هذه السنن المتعلقة بالصفوف في الصلاة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الصفوف. والعلماء والأئمة رحمهم الله يبينون حكم الموقف مع الإمام، فإذا كان الذي يقف مع الإمام شخص واحد ذكر سواء كان بالغا أو دون البلوغ وهو الصبي فإنه يقف عن يمين الإمام، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام يصلي في الليل قام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وأرضاها قال فقمت فصنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توضأ لصلاة الليل. قال فقمت عن يساره أي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني وأدارني عن يمينه. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الواحد يقف مع الإمام عن يمينه، واستدل به بعض العلماء على أنه إذا وقف الواحد عن يسار الإمام بطلت صلاته، والجمهور على أن الصلاة لا تبطل لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقف وكبر تكبيرة الإحرام، فلو كانت الصلاة باطلة لأمره أن يستأنفها من أولها. وأجاب الحنابلة ومن وافقهم بالعذر بالجهل، وأيما كان فإن السنة في المنفرد إذا وقف أن يقف عن يمين الإمام، وإذا وقف عن يمين الإمام فإنه في مذهب بعض العلماء واختيار بعض أهل العلم يتأخر قليلا ولا يقف محاذيا له بالمساواة، واستدلوا لذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا يدل على أن الأصل تقدم الإمام لا مساواة الإمام. وهذا الحديث وإن كان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال إلا أن جمهور العلماء استدلوا به على عدم جواز التقدم على الإمام، فالأصل في من يصلي مع الإمام جماعة مع الإمام أنه لا يتقدم عليه وإنما يتأخر عنه. ثم إذا كان الواقف يستوي أن يكون الواقف رجلا أو يكون صبيا، لأن الصبي تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فدل على أن السنة على أن صلاة الصبي صحيحة إذا أتم أركانها وشرائط صحتها. فإذا وقف فإنه يقف عن يمين الإمام، وأما إذا كان الذي مع الإمام شخصان اثنان من الذكور فإنهما يقفان وراء الإمام، وهذا هو التشريع المدني وهو آخر التشريع، وكان في أول الإسلام إذا وقف الاثنان يقف أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يساره، ثم نسخ هذا الحكم كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجبار، فإن جبارا جاء فوقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر ووقف عن يساره فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، كما في صحيح مسلم وغيره، فدل على أن الاثنين يقفان وراء الإمام. ومثله حديث أنس هذا الذي معنا، قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فدل على أن الاثنين يقفان وراء الإمام ولا يقفان مكتنفين للإمام، وهذا هو أصح قول العلماء وهو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لما ذكرنا. وأما إذا كان الاثنان أحدهما لا يعقل أو صبيا يعبث في الصلاة، فإنه يقف الرجل مع الإمام ويقف الصبي معهما، فإن أحسن الصلاة فالصلاة لا إشكال فيها، وأما إذا عبث فحينئذ يكون ذلك احتياطا حتى لا يكون الذي مع الصبي منفردا خلف الصف، فإنه إذا وقف مع من لا تصح صلاته وهو وحده فمعنى ذلك أنه منفرد خلف الصف، وفيه الخلاف المشهور بين أهل العلم رحمهم الله. وأما إذا كان الذي يقف امرأة، فإن المرأة موقفها وراء الإمام إذا كانت مع الإمام كالرجل مع زوجه، فإنها تقف وراء ظهره، وهذه هي السنة لحديث أنس الذي معنا، قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فلم يوقفها النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، وإنما جعلها منفردة وحدها خلف الصف، وهذه هي السنة، وعليها جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. وقد جهل بعض الناس ذلك، حتى إنك تتألم حينما تسافر فترى بعض الناس إذا صلى مع زوجه أو أمه أو أخته يوقفها بجواره، وهذا خلاف السنة. السنة أن المرأة تقف خلف الإمام إذا كانت معه وحدة، أو خلف الرجال إذا كان مع الإمام أكثر من واحد، فهذه هي السنة. وفي هذا الحديث موقف الاثنين وموقف الواحد إذا كان أنثى، فذكره المصنف رحمه الله لاشتماله على هذه السنة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيب الصفوف. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يصف الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في الصفوف. أما الرجال فكان يطلب منهم أن يكون الذي يليه أولو الأحلام والنهى، وهؤلاء يحتاج إليهم لأن الإمام ربما سهى في صلاته، فإذا كان الذي وراء الإمام مباشرة من حفظة القرآن نبهه على الخطأ الذي يكون في القراءة، وإذا كان الذي وراء الإمام من أهل العقل وأولو الأحلام فإنه يضبط صلاة الإمام، فإذا سهى سبح ونبهه، وإذا رأى خللا ذكره، فهذا من مصلحة الصلاة، ومن مصلحة الصلاة مع صلاة الجماعة، ولذلك أمر به عليه الصلاة والسلام وحث عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي السنة أنه يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. أما بالنسبة للصبيان فإنهم يكونون في الصفوف التي تلي صفوف الرجال، أما إذا كان الصبي مميزا وكان يضبط الصلاة ويتأدب بآداب الصلاة فإنه يترك ولو كان في الصف الأول، لكن الأفضل أن لا يكون وراء الإمام مباشرة، ولو صلى في الصف الأول فإنه لا يطرد عن الصف الأول لأنه سبق، ومن سبق فهو أحق، وليس هناك صغير ولا كبير، فإنه إن كان صغيرا في السن فهو كبير في الهمة والتعجيل والتبكير إلى الصلاة أفضل ممن هو أكبر منه سنا ممن تأخر، فلا يستصغر، فمثل هذا في همته وتقدمه وسبقه للخير مقدم، فهذا هو الأصل الشرعي. فتنفير الصبيان بطردهم عن الصفوف الأولى أو أذيتهم إذا صاروا في الصفوف الأولى، ويأتي بعض الأجلاف الذين لا يخافون الله فيصيحون عليهم ويلغطون في المسجد، فهذا كله مخالف، وإن كان بعض العلماء يجيز تأخيرهم لكنه لا يجيز تأخيرهم بالعنف والإهانة والإذلال، فإن جرح الصبي مؤلم، ولربما حصل معه ما يكرهه في المسجد، وهذا عواقبه وخيمة ونهاياته وأليمة. فينبغي على من يتعامل مع الصبيان في مثل هذا أن يتقي الله عز وجل، وأن ينصح لهم بنصيحة الدين القائمة على اليسر لا على العسر، على التبشير لا على التنفير. وهذا هو الأصل الشرعي الذي ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن منكر أن يراعيه، خاصة وأن هذه المسألة خلافية. ولما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وكان عن يمينه أن يعطي الشراب للأشياخ وهم عن يساره، امتنع ابن عباس رضي الله عنهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتل الشراب بيمينه. وقال ابن عباس: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. فإذا كان هذا فإنه أصل في أنه من سبق إلى أمر ديني كان له الحق، وأنه لا يعتب عليه في تقدمه على الكبار، لأن الكبار هم الذين تسببوا في ذلك بالتأخر والتقاعس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. فالسنة أن يليه أولو الأحلام والنهى من أجل أن ينبهوه، وإذا كان ثم أمر يحتاج إليه مثل الاستخلاف، لو أن الإمام طرأ له أمر واحتاج أن يستخلف، فإنه يكون وراءه من يحسن الصلاة ويتمها على الوجه المعتبر. وهذا نبه عليه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله في بيان السنة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه أولو الأحلام. هذا الحديث فيه أن يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جدته مليكة، الضمير في جدته إما أن يكون لأنس أو يكون لراوي الحديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو ابن أخي أنس لأمه عبد الله بن أبي طلحة. فعلى القول بأنه لأنس تكون جدة أنس مليكة، وهي أم سليم وليست بأم سليم على التحقيق. فأم سليم وهي التي اختلف في اسمها، فقيل الرميصاء وقيل الغميصاء وقيل الرميلة وقيل الرميثة، لم يقل إنها مليكة. فلذلك جدة الراوي إذا كانت مليكة هي جدة أنس وهي أم أمه، فهي جدة إسحاق بن عبد الله من أبي طلحة، لأن جدة الأب جدة للإبن وأم الأب أم للإبن، فالفرع تابع لأصله. وهذا هو الأقوى والأصح، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على مشروعية الدعوة في غير النكاح، يشرع للمسلم أن يدعو أخاه المسلم، والمسلمة أن تدعو أختها المسلمة إلى الوليمة في غير النكاح، لأن الدعوة هنا في غير النكاح. وفيه دليل على مشروعية دعوة أهل الفضل، خاصة إذا كانت دعوة أهل الفضل يقصد منها التعلم منهم والاستفادة منهم، ويقصد منها غرض شرعي ولا يقصد منها مطامع الدنيا. فإن الإنسان إذا دعا العالم أو دعا الشيخ أو دعا الناصح ودعا قومه وجماعته من أجل أن يستفيدوا منه وأن يقيم عليهم الحجة في أمر الله ونهي الله فيتعلموا ما ينفعهم، فإنه يؤجر على ذلك. وهذا هو هدي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي التابعين لهم بإحسان، أنهم إذا دعوا أهل العلم والفضل حرصوا على الاستفادة منهم. ويظهر ذلك جليا أنه إذا دعي الرجل من أهل العلم إلى بيت الرجل دعا من يستفيد من علمه، وجعل المجلس يدور فيما فيه منفعة في الدين، ويقدم أمر الدين بالسؤال عن أحكام العبادات والمعاملات، ويعين أهل العلم على الدعوة بترتيب مجلسه وترتيب من يسأل ويتأدب في سؤاله والاستفادة من أهل العلم. فهذا معروف ومشهور من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. وأما إذا دعا العلماء من أجل أن يتباهى ويتفاخر ويقول جاءني الشيخ فلان وجاءني العالم فلان، أو أنا أدعو العلماء أو أدعو المشايخ، ويتباهى بذلك ويتحدث به على سبيل التعالي على الناس، فهذا نسأل الله السلامة والعافية من الرياء الذي لا حظ لصاحبه فيه في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ويظهر ذلك جليا حينما يكون مجلس العالم عند أمثال هؤلاء في لغط الدنيا أو في أمر لا ينتفع الناس منه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار الصحابة أو غشي مجالسهم أمر بأمر الله وبلغ رسالة الله وهدى بهدي الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الذي ينفع وهذا الذي يكون منه الخير. فدعت مليكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على حق المرأة في التصرف في مالها، لأن الطعام يحتاج إلى مال، وقد بذلت هذا المال على سبيل الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه، فدل على حرية المرأة في مالها إذا تصرفت بالرشد. ومذهب المالكية أن المرأة محجور عليها إذا تصرفت فيما زاد عن الثلث، وجمهور العلماء على أنها حرة في التصرف في مالها ما لم تكن على غير الرشد كالرجل. وأشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: وزوجة في غير ثلث تعترض، كذا مريض مات في ذاك المرض. فالمرأة إذا تصرفت في أكثر من ثلث مالها بالعطية والهبة عندهم تمنع. وقد استدلوا بما أثر عن شريح أنه قال: عهد إلي عمر ألا أجيز لامرأة عطيتها حتى تحول حولا أو تلد ولدا. وقد أجبنا عن هذا في باب الحجر، وبينا أن الصحيح أن الراجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجمهور. وهذا الحديث يدل على جواز تصرف المرأة الحرة الرشيدة في مالها بالهبة والصدقة ونحو ذلك، وأنه لا حرج عليها في ذلك إذا تصرفت بالمعروف. وفي قوله أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وإلفه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على أكمل ما يكون رسول مع صحبه صلوات الله وسلامه عليه، فألفوه صغارا وكبارا شبابا، ألفوه نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا صلوات الله وسلامه عليه، فما تعالى ولا استنكف ولا تكبر ولا اعتذر. وهذا إن تيسر للعالم أو تيسر لطالب العلم إذا دعي أن يجيب يجيب، وأما إذا خشي من الفتنة وخشي الضرر فكل له عذره. ولذلك امتنع الإمام مالك رحمه الله وهو إمام من أئمة السلف في آخر عمره عن دعوات الناس فعتبوا عليه في ذلك، فقال رحمه الله قولته المشهورة: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، فالأمر كله يدور حول وجود المصلحة الشرعية في إجابة الدعوة وتحققها واندراء المفاسد الشرعية واندفاعها. قال رضي الله عنه وأرضاه:
فأكل منه ثم قال:
إلى طعام صنعت، معناه دعته إلى وليمة، وهذه الوليمة خاصة، وفيه دليل على مشروعية الانتقار، وهي دعوة النقرة أن ينتقر، يعني يخصص في دعوته. فمليكة خصصت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا لا يعتب على الإنسان ولا يثرب عليه، لأنه قد يكون ضعيفا في ماله فلا يستطيع أن يدعو أكثر ممن دعاه ولا يثرب عليه. وكانت العرب في الجاهلية تتفاخر بالدعوة التي تسمى دعوة الجفلة، وهي الدعوة العامة: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب هو صانع المأدبة والطعام، ينتقر لا يخصص في دعوته، هذا دلالة على الكرم. لكنها خصصت لوجود السبب والموجب، لأنها قصدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ومثله ما ثبت في الصحيح من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي له في بيته، فدعت النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف بعض العلماء في تعليل هذه الدعوة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذه الدعوة ليعلم مليكة، لتتعلم مليكة منه. ووجه ذلك أن النساء لسن كالرجال، فربما خفيت بعض السنن في الصلاة على النساء لأنهن بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الرجال، فأجاب دعوة المرأة، ولذلك قال قوموا فلأصلي لكم، فقام حتى ترى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام عن قرب، وهي مرأة من خيار الصحابيات، وكنا خيارا رضي الله عنهن، خيرات رضي الله عنهن وأرضاهن. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجاب هذه الدعوة لمصلحة شرعية، فدعته إلى طعام صنعته
فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم،
فأكل منه أي من الطعام، وقال قوموا فلأصلي لكم. قال بعض العلماء كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعي إلى مكان فإنه بمجرد قدومه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسبب الذي دعي من أجله. ففي حديث عتبان بن مالك كما في الصحيح أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، فأحب أن تأتيني في بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلا، كما في صحيح مسلم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل البيت قال لعتبان أول ما دخل أين تحب أن أصلي لك، فابتدأ بالصلاة في الموضع الذي أحب عتبان أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلما صلى قام إلى الطعام الذي صنعه عتبان، وهنا العكس، فإنها دعته إلى طعام فأكل عليه الصلاة والسلام ثم قال قوموا فلأصلي لكم. وهذا من أفضل وأروع ما يكون من الفقه، أن العلماء استنبطوا من هذا أن من دعي إلى أمر ينبغي أن يبدأ بهذا الأمر الذي دعي من أجله، فإذا حقق الأمر الذي دعي من أجله شأنه بما وراء ذلك مما فيه المصالح الشرعية أو الدينية أو الدنيوية، سواء كانت المصالح دينية أو الدنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب وأصاب من الطعام وأكل، فطيب خاطر المرأة وطيب خاطر هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يطيب خواطر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاه عنا وعن الخلق خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. نعم.
قوموا فلأصلي لكم،
فلما أكل الطعام قال قوموا فلأصلي لكم. كان الوقت وقت الضحى ولم يكن وقت صلاة مفروضة، فأخذ العلماء من هذا دليلا على مسائل. المسألة الأولى مشروعية ركعتي الضحى على القول بأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ضحا، والعرب كانت تصيب الطعمة التي في عرفنا الآن كالغداء تصيبها قبل صلاة الظهر، وأحيانا تصيبها بعد صلاة الظهر، أي قبل انتصاف النهار وأحيانا بعد انتصاف النهار. تصيبها قبل صلاة الظهر لأنهم كانوا يستيقظون من الفجر ويحبون البكور، فلا يأتي وقت الظهر إلا وهم بحاجة إلى الطعام، ثم يهجرون في هذا الوقت أعمالهم ويصيبون ما أنعم الله بهم عليهم من الطيبات. فقال قوموا فليصلي لكم، فأخذوا منه دليلا على مشروعية صلاة الضحى، قيل على أنها صلاة الضحى. والوجه الثاني أن فيه دليل، المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية الجماعة في النافلة، والجماعة في النافلة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الجماعة الخفية، وخاصة إذا لم تكن مقصودة ولم يكن لها دعوة، والنوع الثاني الجماعة الظاهرة كصلاة التراويح نافلة تكون جماعة ظاهرة يدعى لها ويتجمع لها الناس كقيام الليل في نهار في رمضان كقيام الليل في شهر رمضان بالتراويح. فالجماعة المشهورة هذه اتفق جماهير السلف والخلف على أنها لا تشرع إلا في التراويح في رمضان. وأما الجماعة الخفية المستترة ففيها وجهان للعلماء، منهم من منع منها وقال إن هذا خاص وقصد النبي صلى الله عليه وسلم به التعليم، والأصل في الجماعة أنها لا تكون، أنها عبادة وصفة شرعية لا تكون إلا حيث شرعت في الصلاة المفروضة والنافلة. ومن أهل العلم من قال إنه لا بأس إذا لم تكن مقصودة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى هذه الجماعة قبل انعقادها ولم يسألوا من يتجمع من أجل أن يصلي بهم، إنما حصل اتفاقا لا قصدا، ككون ابن عباس رضي الله عنهما يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه، فإنه حصل بدون اتفاق وقصد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فليصلي لكم، فيه دليل على أنه قصد أن يصلي بهم، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه قصد أن تتعلم مليكة أمور الصلاة وبعض السنن فتنقلها إلى النساء، خاصة وأن كما ذكرنا أن النساء قد يخفى عليهن كثير من السنن، وإن كان أزواج النساء وقرابة النساء قد يعتني بنقل هذه السنن، لكن حينما تكون امرأة وبين النساء وتتحدث بذلك فإن هذا أبلغ وأكمل. قال عليه الصلاة والسلام قوموا فليصلي لكم.
قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس.
فقمت إلى حصير، وهو يكون من خصف النخل، وترجم بعض أئمة الحديث بباب الصلاة على الحصير، وفيه دليل على جواز الصلاة على الحصير وعلى الفراش وعلى الحائل بين المصلي وبين الأرض، وأن ذلك غير مكروه. فإذا كان الإنسان في موضع ليس فيه إلا التراب صلى على التراب وصلى بنعليه كما فعل عليه الصلاة والسلام، وإن كان الموضع فيه حصير أو فيه فراش فإنه يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وسجد على القطيفة الخميلة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على التوسعة وأنه لا بأس بالصلاة على الحائل. فقمت على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، هذا فيه دليل على مشروعية نضح المشكوك فيه. فعند العلماء النجاسة إما أن يتيقنها الإنسان أو يغلب على ظنه وجودها، فحينئذ يحكم بها ويجب تطهير المكان ولا يصلي على النجاسة. الحالة الثانية أن يشك ويتوهم ويكون احتمال النجاسة ضعيفا، فحينئذ يأخذ كف من الماء وينضح على المكان الذي يشك فيه. شك هل أصابت النجاسة ثوبه أو لم تصب، فاليقين أنها لم تصب، ولا يحكم بنجاسة ثوبه إلا بيقين أو غالب ظن. يقين أن يرى قطرة البول تصيب الثوب أو قطرة النجاسة تصيب الثوب، فهذا يقين معتمد على الحس والمشاهدة، أو غلبت الظن مثل أن يرى طشاش البول كثيرا وهو قريب منه فيغلب على ظنه الإصابة. فإذا غلب على ظنه وتيقن عمل بهذا الغالب واليقين. لكن لو شك، كأن يكون مثلا وقعت نجاسة فشك هل أصابت المفرشة التي يصلي عليها أو لم تصبها، أو موضع فيه صبيان متنجسون ويبولون على أنفسهم أو ثيابهم نجسة مبلولة فشك هل يجلسون على هذه الحصر أو هذه الفرشة، فاليقين أنهم لم يجلسوا حتى يتأكد من جلوسهم، لكن وجود هذا الشك لا يمنع أن يأخذ الكف من الماء ويرشه. وهكذا لو أنه جلس ليقضي حاجته في الصحراء أو في العراء وكانت الأرض صلبة فأحس بطشاش البول وغلب على ظني أنه ربما أصاب أسافل البدن بنجاسة لا يدركها الطرف، فإنه يأخذ كفا من الماء وينضحه. لكن لو رأى قطرة البول على الثوب تصيبه أو على ساقه فإنه يجب عليه غسلها، فأصبحت المراتب يقين بالنجاسة وغلبة الظن وشك. فإن كان يقينا وجب الغسل، وكذلك غالب الظن، لأن غالب الظن كاليقين. وأما إذا كان شكا استواء الاحتمالين أو توهما فالشك يرجع فيه إلى اليقين من عدم الإصابة، والتوهم إلى مانع أن يتعاطى في الشك والتوهم ما يبرئ ذمته ويجعله في راحة، فيأخذ الكفة من الماء فينضح به موضع الذي يشك في نجاسته. فقال فنضحته بماء،
فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه.
هذا فيه نوع من الإكرام والإجلال، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه كان بالإمكان أن يصلي عليه الصلاة والسلام على الأرض، لكنه قام إلى الحصير وهيأه من أجل أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من الإكرام للضيف، وهذا المنبغي على صاحب الضيافة أن يكون فطنا حريصا على إكرام الضيف وفعل الأكمل معه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر رحمك الله إلى هذا الغلام الصبي الصغير، الصغير في سنه، الكبير في عقله، الكبير في فهمه، فكيف حرص على أن يقوم بأحسن الأحوال، فلم يأمره، لم تأمره جدته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك من عند نفسه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنضحته بماء، نعم نضحته بماء، لأن الماء هو أصل المطهرات في الشريعة، وهو أصل المطهرات في الحس، ولذلك قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وجعل الله فيه من القوة والخاصية ما لم يجعله في غيره، فهو أصل المطهرات، وعليه بنت الشريعة أحكامها. نعم.